ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد هذا، ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل سبحانه وتعالى ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الحكمة في الدين، وأن يعلمنا وأن يفهمنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من ضمن الأسئلة التي قد ترد في بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، والتي يعني يقع فيها كثير من الناس، مسألة وجود الفطور. وبعض الناس يسأل فإذا به يقول: أستشعر بعد نشاط كبير كان عندي في طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا بي بعد ذلك أصاب بنوع من الفطور في العبادة. وبعض الناس، طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم يا شيخ.
منا ومنكم صالح الأعمال.
لو سمحت، أنا فطرت 7 أيام في رمضان، فالوقت الحد جات لي، وكنت عاوزة إن شاء الله لما أطهر منها فعاوزة أصوم 6 أيام الأول.
أيوة.
هذه يجوز ولا ما يجوز؟
حاضر حاضر إن شاء الله.
معلش، زوجي عاوز يسأل سؤال.
اتفضل.
معلش، خد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدي؟
الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل.
ايه؟
الله يكرمك.
بالنسبة أنا بالنسبة بصلي الصلاة اللي هي السرية أو السنة عامة يعني برضه. فبقرا المغزى، بقرا الفاتحه، بحس ان الحمد لله بقرا الفاتحه صح، لو قرات اجرب بقراها صح. لكن بالنسبه لل ما اجي اقراها كده سرا، بحس كده ان الحروب بتتضغط مني او كده يعني. وبالنسبه برضه، حتى بالنسبه برضه في الركوع او السجود، بقول سبحان ربي الاعلى برضه او العظيم، ممكن العظيم دي بحس انها تبقى تقيله عليه، ولا بقراها ايه، بقولها سر يعني.
انت بتقولها بسرك يعني؟
ها؟
بتحرك شفايفك بيها ولا لا؟
بحرك يا فاشل، بس بحس ان انا عبق في لساني، عبق في اسناني، ما اعرفش.
طيب،
بس انا بحس كده ان انا يعني مقصر في الحته دي.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
بالنسبه للحته الثانيه برضو، انا عاوز افهم برضو بالنسبه للدنيا، يعني بسمع كلام عن يعني المشايخ ما شاء الله ربنا يبارك لهم، بيتكلمونا يعني عن الدنيا. فبيقولوا يعني الواحد بالنسبه لي يعني لما بيكلموا الواحد لازم يقعد في الدنيا وكده يعني، فبحس بيجي له احباط بالنسبه للدنيا، فاهم؟
أيوة.
انا ما بحبش الشغل قوي، او يعني بحب اكتسب قوي، فبخاف يعني، بقى عندي خوف من الموضوع ده.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
ماشي، جزاك الله شكرا يا شيخ.
جزاك يا مسلم. طيب، معانا الاخ اسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سليم، بارك الله فيك ونفعك وزادك الله.
وفيك بارك. يا ريت تعلي صوتك يا استاذ اسلام عشان الصوت واطي جدا.
شيخنا الكريم، بارك الله فيك ونفع بك وزادك الله من فضله.
نحن واياك والمشاهدين، بارك الله فيك.
حضرتك، اسره من 4 افراد، ما مقدار قيمه الزكاه التي تخرجها؟ وهل لو زاد عن هذه القيمه هل في ذلك حرج ولا ام لا؟
زكاه عن الاسره، زكاه ايه؟ فطر؟
زكاه الفطر.
ماشي، حاضر. معانا الاستاذ محمد. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، تقبل منا منك صالح الأعمال.
منا ومنكم صالح الأعمال، بارك الله فيكم.
لا، جزاك الله خير. أنت الشيخ، ما أسأل، بارك الله فيك. السؤال الأول، من نسي أن يخرج زكاة الفطر في رمضان وأخرجها يعني الآن، هل تحسب له زكاة أم تحسب صدقة؟ السؤال الثاني، من خرجها مالا وكان لا يعلم أنها لا يجب أن تكون طعاما، هل ذلك أنه أخرجها مالا ولا بد أن يعيدها ويخرجها طعاما؟ السؤال الثالث والأخير، جزاك الله خيرا، فضل صلاة الفجر في جماعة، يعني في شهر رمضان تنجد المساجد مملوءة في صلاة الفجر، لا المسلمين قالوا في صلاة الفجر، فاضل من مين نتكلم يعني عن فضل صلاة الفجر في جماعة؟ جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. طيب معانا الأستاذ إبراهيم.
أيوة إبراهيم.
اتفضل اتفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل الشيخ في الطلاق.
معاك اتفضل سأل.
والله كنت قلت لزوجتي والله لو خرجت من باب البيت ما تدخلها تاني واعتبري نفسك طولة وخرجت.
واعتبري؟
نفسك طولة.
تقصد تطلقها؟
وخرجت
ولا بتهددها؟ تقصد تطليق ولا تهديد يا أخي إبراهيم؟
إيه؟ لا أنا كنت بهدد، كان في نيتي تهديد.
يعني مش في نيتك إنها تبقى طالق لو خرجت؟
لكن كان تهديد فعلا، بس نفس اللحظة كده.
تمام.
والله لو خرجت من هاتفة البيت ما أنت دخلها تاني واعتبري نفسك طالق، بس كان تهديد.
حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا أبو محمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله. امرأة عجوز يعني بلغت من فوق 60 سنة وانقطع عنها دم الحيض منذ زمان.
نعم.
لكن في رمضان الحالي في آخر رمضان نزل عليها دم.
نعم.
يعني أكملت صومها واغتسلت وصلت، لكن هي مش هي منقطع عنها الحيض منذ فترة.
تمام.
واستمر هذا الدم بقى أيام أخرى.
سنها قد إيه يا شيخ؟
يعني 62 سنة.
تمام.
وهي بلغ سن اللي بيسموه سن اليأس منذ سنوات منقطع الدم الحيض منها.
فاهم خلاص وصل السؤال. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أجيبك إن شاء الله. معانا الأخت أم بيومي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا فندم.
الحمد لله.
أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
حضرتك أنا زوجي كمان عايش معايا 25 سنة.
نعم.
وتوفى.
نعم.
وساب لي 3 أولاد أنا ربيته وكبرته وجوزته.
تمام.
وعملت لكل واحد بيته وحياته وعيشته. بعد ما مات حضرتك لقيته هو كاتب الشقة اللي أنا قاعدة فيها لزوجته التانية ومراته التانية.
نعم.
وهو كان كاتبها لعيالي قبلها.
نعم.
في سنة في 2016 بعد كتبها لعيالي، وعيالي كتبوها لي في 2017 باسم بيع وشراء. بعد كده حضرتك أنا لما لقيت الست دي طلبة مني الشقة أنا وعيالي هقعد فيها، شقة زوجتي وشقة بيتي. فحضرتك أنا رحت عملت إيه؟ سألت محامي، المحامي قال لي بيعيها وخدي شقة تاني في مكان تاني. هل أنا كده عملت ذنب لحد ولا أعمل إيه؟
هو كان في ميراث تاني ولا ما فيش؟
كتب لهم هم كل حاجه، انا ما دورتش على اي حاجه غير شقتي.
يا اختي لما هو وقت ما توفى في ميراث اخر ولا ما فيش؟
لا ما وقت ما توفى ما كانش في اي حاجه، بس هو كتب لهم كل حاجه باسم امهم.
ما فيش ميراث راح للاولاد؟
للاولاد مين؟ ولادي انا ولا ولادها هي؟
اولادك انت يا اولادها؟
لا يا فندم ما خدنيش اي حاجه، حتى الخرجه بتاعه الموته انا ما دورتش عليها، انا كفنت ودفنت وعملت كل
حاجه. طيب.
قلت فين الوجه الله، ما فيش حاجه راحت للاولاد.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله.
ماشي فجدا يا فندم.
بارك الله فيك. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك في حد من زمايلي في الشغل بيحاول إن هو يعني يقول عليا كلام مش كويس، ويعني كل شوية معايا في نفس الأوضة الغرفة نفسها كل شوية عمال يقولي اصبري عليا، كنا في رمضان اصبري عليا لما يخلص رمضان، انا شوفي انا عامل فيك ايه يعني كده، انا عايزه اتجنب شره. ف انا الحمد لله قريبه من ربنا وبحاول ان انا يعني التزم في العبادات وكده، ف وفوض امر لله.
تمام.
انا بقول له اتقي الله، انا فوض امر لله وربنا حائل ما بينك.
تمام.
بس هو دلوقتي يعني بقى حاجه صعبه قوي، وبقى يعني كلامه نفسه صعب.
تمام.
يعني بيتضايق لأي حاجة كويسة يعني كنت تعبانه الفتره اللي فاتت وعملت تحاليل وكده والحمد لله طلعت كويسه،
ايوه
وقال لي ورهاني لقيته ضايق جدا جدا. فانا عايزه
انت بتوريها له ليه اصلا؟ انت ايه ليه يبقى في كلام بينك وبين زميل في العمل اصلا؟
ما هو احنا في غرفه واحده واثنين سيدات.
اجيبك ان شاء الله وابين لك ان شاء الله.
طب استاذنك برضو سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي.
اول يوم العيد في حد ظلمني جامد جدا جدا، قعدت اعيط كتير كنت لوحدي. وبكي ومغمضه عيني وبعيط جامد جدا، شفت الكعبه.
ايوه.
استغربت فتحت عيني انا شفتها. أيوة. انا عملت عمره من شهرين. يعني ايه ثابت عليا نفسي ثاني اكتر وفرحت ان انا شفتها وبغمض عيني وانا بعيط، يعني بعيط بحرقه. شفتها تاني بس يعني شفت بقى حواليها الناس، يعني شفتها كاني مثلا في الدور الاولاني. شفتها بشكل حلو قوي قوي.
طيب السؤال ايه؟
رأيي معناه ايه؟
حاضر حاضر. وجيبك ان شاء الله. معانا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله
فيك. انا عندي سؤال حضرتك عايزك تفيدني فيه، الله يبارك لك.
اتفضلي، بارك الله فيك.
انا حضرتك متزوجه لي 6 سنين وعندي 3 صبيان ومعايا جوزي ملتحي وبيصلي وكل حاجه. اكتشفت من سنتين ان هو بيكلم واحده على التليفون، وبعد كده رجعت وسامحته مع ان هو ضربني وهني. لسه امبارح برضه ضربني ثاني، اكتشفت ان هو بيتكلم في التليفون واحده.
تمام.
بعد كده ضربني. دلوقتي انا حلفت ان انا هعيش معاه بس عشان اربي العيال. عشان انا ماليش حد، امي وابويا متوفيين.
نعم.
ماليش حد، واخويا قال لي لا انا مش عايزه.
تمام.
بس فبعد كده يا سيدنا الشيخ دلوقتي انا فكرت ان انا قلت له بيني ما بينك حد الله اليوم الدين، وانت زي ما انت عايش عيش، بس انا بيني ما بينك حد الله كده. أيوة. يبقى عليا اسم يا سيدنا الشيخ.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
مع انه هو بيضربني وهو ضربني وهو ملتحي وبيصلي، بس بيتكلم واحده في التليفون، ما يحبش ان هو يشاركني حياتي، ما يحبش ان هو يقعد يتكلم معايا، اول ما اساله ايه في ما بيردش عليا.
حاضر، أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب أحبتي، طيب نأخذ أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ، أنا عندي 49 سنة ونص، والدورة قطعتني بقالي سنة ونص في الجنين.
أيوه.
فحضرتك جابني في رمضان. فأنا اتوضى واصلي واصوم واقرا قران عادي، فانا مش عارفه كده حرام حلال.
سني قد ايه؟
عندي 49 ونص بالظبط.
ومقطوعه بقى طيب اللون الدم قريب من دم الحيض ولا مختلف؟ مختلف ولا زيه؟
لا يعني قريب منه.
افتح منه شويه؟
انا بالظبط ما جاتنيش. نعم.
افتح منه شويه ولا زيه بالظبط؟
فاتح.
طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله.
ربنا
يبارك لك. طيب معانا الاستاذ محسن.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مولانا انا كنت مقدم في القرعه بتاعت الحج وما طلعتش في القرعه.
نعم.
تمام. ففي شركه سياحه بتطلع ناس خدمات حج، يعني انا كشخص ابقى انا خدمات حج، بس هي دي مش الحقيقه.
نعم.
لكن هيطلعني هو حج عادي وهدفع فلوس الحج العادي بس على اساس ان هو خدمه حج، فهل ده يجوز؟
ومش هتعمل اي حاجه في الخدمات؟
لا لا لا،
ما في خدمات بس بتشارك في الحج.
يا لا انا مش هعمل اي خدمات، انا هطلع كاني حاج عادي.
حاضر.
لكن هو مطلعني على اساس ان انا خدمه حج.
اجيبك ان شاء الله. حاضر،
شكرا يا مولانا.
أمة الله، الاخت أمة الله.
ايوه.
اتفضلي، وطي التلفزيون واتكلمي، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ كنت زعلانة مع أخويا ورحت قلت أقسم بالله ما نقعد على ليه أنا وأخويا مع بعض. ورحنا اصطلحنا وقعدنا مع بعض وكلت معاها. ايه نعمل دلوقتي؟
يعني انت حلفتي قلت ايه؟
قلت اقسم بالله 3 مرات ما نقعد معاها على قضية.
ماشي. وبعدين كلمتيه؟
وبعدين كلمنا وكنا مع بعض.
حاضر اقول لك ان شاء الله اجيبك. معنا ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير شيخي.
بارك الله
فيك. سؤال عند حضرتك. انا زوجي توفى في نص شعبان وفلوس الخارجه اللي طلعت انا ارمله واولادي ما عنديش حد قصر. سددت كل حاجة، ولاده ما دفعوش منهم أي حاجة تبع وصيته، كفنوا كل مصاريف الجنازة والدار المناسبات وكل حاجة، ولكن بعدها لقيت إن هو موصي في ورقة إن أنا بعد ما أخد أسدد كل حاجة اللي يتبقى أفرقه تفريق شرعي على أولادي، رغم إن أنا التأمينات مطلعة باسمي أنا المختصة بيها، وبرضو موصي إن أنا أطلع مبلغ لأولادي من المعيش. فهل هو من حقه إن هو يوصي بحاجة زي كده رغم إن المعيش بيبقى خاص بيا؟
المعيش خارج من الدولة باسمك، باسمك أنت؟
باسمي أنا، والخارجة خارجة باسمي أنا.
ماشي حاضر. أجيبك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أمو أحمد ناخد فرصة شوية الأسئلة بعد ده، ناخد السؤال ده وفرصة للإجابة ثم نستقبل أسئلة مرة أخرى. تفضل يا أمو أحمد.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، أنا والدي فطر 30 يوم في رمضان عشان عنده الكلى تعبان.
نعم.
فهو اداني 1000 جنيه عشان أطعم له الصيام. أنا جبت له 10 فراخ وجبت له 10 كيلو رز.
نعم.
هو ده جزء الطعام، اصل هو سال قال له لا ده الطعام اكتر من كده.
انت جبت ايه؟
جبت 10 فراخ وجبت 10 كيلو رز.
10 كيلو رز بس؟
ايوه، مع الفراخ مع كل فرخه. لو الاسره بسيطه بودي فرخه، لو الاسره كتيره بودي 2.
احنا عايزين نوزعهم على 30 مسكين يا اخت. 30
ده انا وزعتهم.
عملت كام وجبه بيهم؟
عملت اكتر من 30.
عملت اكتر من 30؟
ايوه.
طيب،
فهو يعني واحد من اقاربنا بيعيد عليه.
يعني الافراد اللي وصلت لهم 30
اكتر من 30، فبقول له لا انت تطعم اكتر من كده.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
طب بعد اذن حضرتك شيخ، ممكن في يعني سؤال خاص بس عايز رقم حضرتك؟
ممكن خديه من غرفه التحكم ان شاء الله. بارك الله فيك. طب ان شاء الله بس نجيب على اهم الاسئله اللي وردت ثم نستقبل اسئله احبتي. كان عندنا الأخت، كان قبل ذلك كنا بنتكلم على مسألة الفطور في الطاعة، وإن الإنسان لا ينبغي عليه أن يطيل فترة الفطور. الفطور ده شيء طبيعي إن الإنسان يحدث له بعد الالتزام، بعد الاجتهاد في العبادة، نوع من الفطور، لكن ينبغي أن يكون خفيف النوم ولا يطيل هذه الفترة، لأنها إذا طالت بتكون مدخل للشيطان في أن ينتكس الإنسان أو أن يبتعد عن معاني الالتزام. ومن أهم الأمور اللي بتعين الإنسان على تجديد روح الطاعة والاستمرارية فيها أن ينظر إلى الثواب وإلى ثمرات الطاعة، وحسبنا أن بطاعة الله نتحصل على الأنس بالله، على القرب من الله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك نعمة من الله عز وجل فضلا عن ثواب الدنيا والآخرة. فينبغي أن نسارع في استعادة الهمة ما استطعنا، لأن فترة الفطور الكسل يعني إذا طالت بيبتدئ الإنسان ينتكس شيئا فشيئا، فحذاري من ذلك. وفي هذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. يعني معلوم أن كل اجتهاد شرة، يعني جد واجتهاد يعقبه نوع من الفطور، لكن ينبغي على الإنسان بعد ذلك أن يجدد النية ويجتهد في طاعة الله ويحرص على الاستمرارية على عبادة الله. هذا باختصار شديد فيما يتعلق بهذه الجزئية. الأخت أم عبد الرحمن كانت بتسأل فترة 7 أيام، وبتسأل السؤال المعتاد من النسوة في هذا الباب: هل تصوم الأول 6 أيام من شوال ولا تصوم ما عليها من رمضان؟ وهذه من المسائل مختلف فيها بين أهل العلم، لكن أقول لك باختصار عندنا مقام الكامل ومقام ثاني على الراجح أقل منه لكنه على الراجح جائز. المقام الأكمل إن الإنسان إنك تقضي الأول ما عليك من رمضان ثم تتبعي بعد ذلك ما 6 أيام من شوال، فهذا لا شك أن هذا أفضل وهذا أكمل في هذا المقام. لكن إذا كان ذلك يشق عليك وقدمت 6 أيام من شوال نظرا لأن وقت شوال سيخرج ولأن قضاء رمضان موسع في ذلك فقدمت ذلك، فعندئذ أرجو لك القبول بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا تدخلي تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وصيام وقضاء رمضان الراجح أنه يسع المرأة في أن تقضيه يعني بشيء من التوسع أو أنه يعني موسع وليس على الفور، فعندئذ صيامك صحيح. يبقى هقول باختصار شديد الأكمل نجيب اللي علينا من رمضان ثم نجيب 6 أيام من شوال. إذا استشعرنا نوع مشقة في ذلك نظرا لكثرة الأيام أو لعدم الطاقة لذلك فقدمنا 6 من شوال ثم قضينا رمضان بعد ذلك على المتاح مع الجزم بنية قضاء رمضان فهذا جائز والله تعالى أعلى وأعلم، وإن كانت الصورة الأولى أفضل. هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. كان عندنا زوج الأخت أم عبد الرحمن بيسأل عن أنه في السنة أحيانا هو بيقول الفاتحة وبيقرأ في سره يتلعثم أحيانا في الفاتحة أو في التسبيح أو في ذلك، فعندئذ أقول لك بارك الله فيك عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة سواء زي ما بتقرأ في الجهر اقرأ في السر تماما بتماما وتراعي هذا الباب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم هديه في ذلك المقام يرتل ويقرأ آية آية صلى الله عليه وسلم، فأنت اللي بيجعل الإنسان أحيانا يتلعثم لأن أنت مش واضح أن أنت في الأصل لا تتلعثم السرعة الشديدة، لأنه بعض الناس متعود لما يجي يقرأ مثلا جهرا أمام الناس يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا، أما إذا قرأ في سر الحمد لله رب العالمين هكذا الرحمن الرحيم سريع، فهذه السرعة ينتج عنها هذه اللعثمة فأتت من هذا. نحن مطالبون سواء كنا نقرأ في صلاة جهرية أو في صلاة سرية أو في التسبيح أن نتريس في ذلك وأن نقرأ آية آية، فاحرص أن أنت تفصل الكلام ولا تستعجل تقرأه آية آية تجد خيرا عظيما وتؤجر بفضل الله ويذهب عنك هذه اللعثمة. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم. كان بيسأل أيضا عن مسألة أن بعض المشايخ لما بيكلموا عن الدنيا والزهد فيها هو من زهده في الدنيا إذا به يترك العمل أو لا يحب العمل أو لا يجد نشاطا في العمل، وهذا من الفهم الخاطئ للزهد، لأن الأصل أن الزهد في الدنيا ليس معناه أن نترك الدنيا لغيرنا أو وأن نقصر في السعي فيها، إنما الزهد في الدنيا هو خلاصته أن الإنسان يعمل يأخذ بالأسباب المتاحة وقلبه لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. الدنيا بعد ذلك إذا أدته فإذا به إذا أتته وهي راغمة فبها ونعمت، وإذا ذهبت عنه فليست بمقصودة له أصلا في هذا الباب. لكن إن أنا أترك العمل بدعوى أو أقصر في العمل بدعوى الزهد في الدنيا فهذا مخالف لشرعة الله عز وجل، والشريعة حثتنا على العمل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ويحتطب فيذهب ويحتطب خير له من أن يسأل الناس منعوه أو أعطوه. فالأصل في ذلك المقام إن أو في معنى هذا الحديث إن الإنسان لو عمل عملا بسيطا الاحتطاب ده بياخد حبل ويطلع يجي الأماكن وعرة ويجيب الحطب ويبيعه ويذهب مال يعني المال يتحصل عليه يسير، ولكن هذا أفضل من أن يحتاج وأن يمد يده إلى الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، فالأصل أن الإنسان مطالب بالسعي في الدنيا، وهذا لا يتنافى أبدا مع الزهد فيها. فالزهد في الدنيا أن تخرجها من قلبك، من قلبك، وأن تجعلها في يديك، ولا يتعلق قلب الإنسان بالدنيا. إذا أتت بها ونعمت، إذا لم تأتي بها ونعمت، لكن أنا أنظر المطلوب مني إيه. فالمطلوب أن أنا آخذ بالأسباب. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم على يتكففون الناس. فعليك أن يعني الخطأ اللي بيقع فيه بعض الناس أنه يربط بين الزهد وبين الكسل في العمل. لا أبدا، إحنا مطالبون شرعا بالاجتهاد والجد، وكذلك سد كفاية الأمة فيما تحتاج إليه في شتى النواحي وشتى الأعمال. فينبغي علينا أن نجد في ذلك ونحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. أما الزهد فهذا شيء آخر، إن الإنسان لا تتعلق نفسه بالدنيا. وفي هذا يحضرني قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، قيل له: أيكون الرجل زاهدا ومعه الألف دينار؟ الألف دينار ده مبلغ كبير. فقيل: نعم، ممكن يبقى معاه فلوس كتير جدا وهو زاهد. قيل له: كيف؟ قال: ألا يحزن إذا نقصت، وألا يفرح إذا زادت. هو متعلق بالتوكل على الله، بالله سبحانه وتعالى، وإذا به يأخذ بالأسباب وحسب. فعلينا أن نراعي ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. كان معنا الأستاذ إسلام بيسأل عن الزكاة وزكاة الفطر، أسرة 4 أفراد، لو حب يقيمها إزاي؟ قلنا الأصل بنقيم 2.5 كيلو أرز اللي هو غالب قوت البلد على كل فرد من الأفراد. فقيمة 2.5 كيلو من الأرز عن كل فرد، هذا هو الذي عليك أن تخرجه، بارك الله فيك. طبعا موعد زكاة الفطر فات، وهو واضح أنه هو بيستثبت من المبلغ اللي هو خرجه أو أخرجه في هذا المقام. لكن عموما لو كنت سرت على فتوى معينة قالت لك أقل يعني مبلغ ما في هذا المقام، فعندئذ زكاتك صحيحة، طالما أنها تكفي طعمة صاع من طعام عن كل فرض من أفراد أسرتك، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن احنا بنقول الأفضل أن يكون الأرز أنه غالب قوت البلاد أو الوجه بحري بالنسبة لمصر، بيكون المبلغ أقل بالنسبة لوجه قبلي على الدقيق، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا أستاذ محمد كان بيسأل أيضا عن زكاة الفطر، هو إنسان أخرجها مالا ولم يخرجها قوتا، فهل صحت عنه؟ نعم صحت عنه، وزكاته مقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأولى أن يخرجها طعاما، لكن الزكاة مقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى. جزا الله خيرا، ذكرنا بأننا نتكلم أو نذكر الناس بكلمة عن صلاة الفجر وعن أهمية صلاة الفجر وخطورة التقصير في هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفضل العظيم والأجر الكبير بالنسبة للإنسان الذي يواظب على الصلاة في العتمة، فقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذه بشرى عظيمة، لو لم يكن في العشاء والفجر إلا هي لكفى. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وبين صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الفجر بكامله. وخطورة التأخر عن صلاة الفجر وإخراج الصلاة عن وقتها، وأن الإنسان يتركها إلى أن يخرج وقت هذه الصلاة، أمر خطير جدا. ففي الصحيح من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه رؤيا رجل يعذب في قبره، وكان من أسبابه أنه ينام عن المكتوبة. فعلى الإنسان أن يحذر من التفريط في الصلاة عموما وفي صلاة الفجر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سنتها، فضلا عن الفريضة، عن السنة والفريضة أعظم، قال صلى الله عليه وسلم عن سنة الفجر: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالنا بالفريضة والفريضة أعظم، فهذا شيء يسير من أهمية صلاة الفجر أحبتي. كذلك كان معنا الأستاذ إبراهيم أنه قال لزوجته لو خرجت من البيت اعتبري تكون يعني حرام عليه، واعتبري نفسك طالق أو لست على ذمتي أو ما شابه اللفظة التي حكاها. خلاصة المقام في الذي قلته، طالما أنك أولا أحب أن أنبهك قبل أن أجيبك بارك الله فيك، لا ينبغي على الإنسان أن يجعل الطلاق يعني في لسانه على كل شيء. إذا أراد أن يحث زوجته على فعل شيء أن يحلف بالطلاق، فذلك لا ينبغي. فالطلاق جعلت العصمة في يد الرجل ليكون أقدر على معالجة الأمور، وكذلك لأنه يراعي الجانب العقلي كذلك، لأن المرأة تتحكم فيها العاطفة أكثر من الرجل. فينبغي أن يعلم أن العصمة جعلت في يد الرجل في هذا الميثاق الغليظ من أجل أن يحتاط له وأن يراعيه وأن يحافظ على الأسرة، ولا يعني يؤدي إلى انفراط عقد الأسرة بسهولة. فلذلك لا ينبغي أن تجعل كلمة الطلاق كالسيف البطار الذي تهدد به الزوجة ليل نهار أو هنا وهناك، كلما أردت أن تحثها على شيء تحلف عليها بالطلاق. هذا ابتداء لا ينبغي أن يكون من الرجل. الله سبحانه ما أعطى الرجل هذه العصمة من أجل أن يهدد بها، وإنما من أجل أن يحافظ على الأسرة، وإذا ويعرف متى يطلق ومتى لا يطلق. إذا أردت من زوجتك شيئا فاقنعها وبين لها الأمر وحاورها، ولك أن تأمرها أيضا وتبين لها، لكن بدون الحلف بالطلاق، فلا ينبغي أن يكون ذلك ديدنا بالنسبة للإنسان. يبقى دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحكم بالنسبة للسؤال لحضرتك سألت عنه، فإن شاء الله عز وجل أنت الطلاق لم يقع، وعليك أن تكفر كفارة يمين لأنك كنت تهدد. كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا كنت لا تطيق يعني مش قادر تطعم 10 مساكين، فعندئذ لك أن تصوم 3 أيام. فهذا بالنسبة لهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان معنا أبو محمد كان بيسأل عن امرأة عجوز مسنة انقطع عنها الحيض منذ زمن، ثم نزل عليها بعد ذلك في رمضان، ففي هذه الحالة صامت وصلت، أحسنت إنها صامت وصلت، لأن هذا ليس دم حيض وإنما استحاضة نزلت لها في هذا السن الكبير، والمرأة المستحاضة تصوم وتصلي ولا تمتنع عن العبادات. فعندئذ ما فعلته المرأة كان صحيحا وليس عليها شيء وليس عليها قضاء بارك الله فيك. كذلك الأخت أم بيومي كانت بتسأل على إن زوجها اكتشفت أنه كتب الشقة التي تعيش فيها لزوجته الثانية في هذا المقام، فماذا تفعل في هذا الباب، وإنها احتالت على هذا الباب ببيع الشقة لكي لا تعطيها. الأصل هنا ننظر لماذا، لأن هذه أقضية ينبغي أن يسمع فيها للطرفين ولا يسمع فيها لطرف واحد. فالأصل هنا أن يكون في مجلس وتحضر فيه الزوجة الثانية وينظر. الأصل هو كتب لها هذه بيع وشراء أم أنه أراد أن يحرمكم الميراث الذي هو من حق جميع الورثة؟ هل كانت قدمت له مثلا في حياتها ذهبا أو مالا أو ما شابه فأعطاها هذه الشقة مقابل هذا فكانت معاملة، أم أنه في هذا الباب أراد أن يحرم الورثة من الميراث؟ فإن كانت الأولى فهذا حقها لأنها أعطته مقابل لذلك، وهو يعني كأنها اشترتها منه أو ما شابه، يعني مثلا أعطته مالا أو أشياء كثيرة وهو مقابل أن يكتب لها الشقة، أو اشترتها بمالها أو ما شابه. لعل الأمر يكون كذلك، لأن صيغة غريبة أنه هو يكتب الشقة ويترك لامرأة واحدة ويترك جميع الأولاد. فعندئذ إذا كان الأمر كذلك فينظر هل كان عن طريق بيع أو شراء أو بسبب من الأسباب المادية أعطته ثمن للشقة أم لا. فإذا لم يكن هذا وكان متعديا بمنع الورثة فالأصل في ذلك وبرا بالمتوفى ألا ينفذ الجور وأن يراعى الباب. فأنصحك ابتعدي عن الحيلة التي تحدثت عنها والتي قلت أنك فعلتها هكذا مرة واحدة، لكن يكون هناك مجلس وتجلس الزوجة وتبين كيفية كتابة الشقة ولماذا والملابسات وعليه يكون الحكم. أما أن احنا ناخد حيلة من نفسنا هكذا ونتحايل ونفعل لكي لا نسلمها فلا ينبغي، لأن الشقة دي على أقل تقدير ميراث من حق كما هي من حقك وحق أبنائك من حقها كذلك ومن حق أبنائها. فإما أن تكون ميراثا للجميع وإما أن تكون أقضية ينبغي أن يسمع فيها للطرفين. يبقى خلصت السؤال، إما أنها تكون ميراث للجميع أو أقضية يسمع للطرفين لعل يكون لها حق فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت أمة الله بتتكلم بتسأل عن إن زميل لها في العمل أساء بيشيء إليها ويقول عليها بعض الكلام السيء. من ضمن المشاكل الكبيرة الموجودة الآن في العمل الاختلاط بين الرجل والمرأة والكلام بين المرأة مع زميلها إلى درجة أنه يصل إلى أنه يهددها ويكلمها، فهذا لا شك أنه سبق مخالفة، يعني يكون في أمر مهم جدا ينبغي أن نقف عليه. لا شك أن هذا سبق في مخالفة من الاختلاط والكلام لدرجة، وأنا أنصح أي إنسان يعمل في عمل مختلط كذلك أو امرأة كذلك اضطرت للتعامل مع الرجال لا ينبغي أبدا أن يصل الحال في التعامل بين الرجل والمرأة إلى حد رفع الكلفة. رفع الكلفة يعني الأصل أن يكون في كلفة، يعني تفضلي يا أستاذة فلان، هات يا أستاذ فلان، هكذا. وصل الكلام بدافع الزمالة إلى مرحلة رفع الكلفة والهزار والكلام والتهديد والأخذ والرد، هنا نعلم أننا دخلنا دائرة المحظور ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. إذ الله قال في الأصل في ذلك في ولا تخدعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالأصل في ذلك أن ما يكونش فيه يعني نوع من الكلام الكثير بدون داعي بين المرأة وبين الرجل، فما بالنا إذا وصل إلى حد الهزار أو الكلام أو إلى حد وجود رفع الكلفة لدرجة أنه يجرؤ يهددها. إزاي الإنسان يجرؤ يتكلم مع المرأة ويهددها ويجي لها حاجة قولها تم شوفها وهي تضطر تدهاله أو تدهاله؟ وصل لهذه المرحلة دعينا نعترف بخطأ، الخطأ أن احنا تجاوزنا في الاختلاط وفي الكلام، فهذا نبتعد عنه نتوب إلى الله عز وجل منه. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهي قالت أنا قريبة من ربنا جزاها الله خيرا وابتسعى، ولعلها طبعا فعلت هذا أو وصل مرحلة هذا بدافع يعني من ظنا منها أن هذا ليس فيه شيء. لكن نرجع ونضع حدود، يبقى أنت مطالبة تعملي حدود بينك وبين الزملاء في هذا المقام، لا ينبغي أن ترفع الكلفة في هذا الباب. نعلم أن الاختلاط ممنوع ويصل إلى الحرام إذا أدى إلى شيء من وجود التبرج أو الخضوع بالقول أو نوع من رفع الكلفة أو ما شابه، فعلى قدر ما نضع الحدود بيننا وبين هؤلاء الأشخاص فعندئذ يقف عند حده. وكذلك لك أن تدخلي أو تشهدي عليه ما أحد بعض الناس أو على تهديده، ويعني ندخل من ينصاع إليه أو حد يكون هو بينجبر له فيجعله يكف عن ذلك الفعل مع الامتناع عن الكلام معه بعد ذلك، نجد الأمور تنفرج بإذن الله سبحانه وتعالى مع الدعاء. قال الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قالت أيضا أنها في أول يوم العيد تقول أنها ظلمت وبكت ورأت بعد ذلك الكعبة وما إلى غير ذلك، فلعل ذلك نوع من الطمأنينة من طمأنينة النفس، والكعبة هي قبلة المسلمين وهي كذلك تشير إلى الدعاء، إلى الإنسان يعني يقبل على الله سبحانه وتعالى، فعندئذ أقول لك الجأي إلى الله بالدعاء ليرفع عنك الظلم، تجد خيرا عظيما بفضل الله، وتجد طمأنينة وانفراجا بهذا المقام. فالمظلمة اللي هي عندك هذه على قدر ما تلجأ إلى الله بالدعاء على قدر ما تجد الفرج، وهذا يكون يعني ما يتعلق بتأويل هذه الرؤيا، والله أعلم. كان عندنا أيضا الأخت أم محمد كانت بتسأل عن إن هي يعني اكتشفت بعد عشرة مع الزوج أنه بيتحدث مع نساء ما أكثر من مرة، وعندئذ بدأ يعاملها معاملة سيئة نتيجة إن هي يعني ليس لها من يذب عنها أو من يأخذها إلى غير ذلك، فاختارت أن تعيش لتربية الأبناء ولكن تبتعد عن زوجها. أولا ينبغي أن نبين، أن أقول لك عليك أن يعني لا تكلي وتملي من نصيحة هذا الزوج في الله، لأن من علامات الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانوا دايما يعلمونا في أصول الدعوة الأصل أن احنا نذكر الناس الإنسان المعرض بالله عز وجل، ولا نس ومن ملش من تذكيره بالله حتى لو أبدا أنه ما بيستجبش. المخطئ دايما هو الغلطان، المخطئ دايما هو البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، العاصي دايما عنده نوع من الوجل ومن الخوف وما إلى غير ذلك. فإذا بنا نسلك السبل لهدايته، وهو مريض بذلك، مرض الشهوة في هذا، عندنا الأمراض تنقسم مرض شهوة ومرض شبهة، فهذه من أمراض الشهوات، نسعى للأخذ بيده بالنصح، نذكره بالله هذا حرام، لا يحل لك أن تفعل ذلك. النبي حذر صلى الله عليه وسلم وقال وبين أن العين تزني وزناها النظر، وأن اليد تزني وزناها اللمس. يبقى إذن الزنا قد يطلق على أشياء كثيرة، مخاطبة المرأة الأجنبية بهذا لا يجوز، وأنه حرام، وأنه يوقع يؤدب الإنسان إلى الوقوع بعد ذلك في الزنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء. فهنا من أشد الفتن التي قد تفتن الرجل في ذلك أن يتساهل في الحديث مع النساء أو في النظر إلى النساء. كذلك ذكره بقول الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يبقى بنعمل اللي علينا في التذكير سواء تذكر أم لا، هذا واحدة. شيء ثاني لتفعليه، حاولي تصلحي بأنك تدخلي أحد ينجبر له الزوج، يعني زي بيقولوا كده جلسة عرفية، حد ينجبر له ويذكره بالله سبحانه وتعالى، وتعود لكي تعود الأمور إلى نصابها. فإن أبى بعد كل ذلك فاخترت أن تفعلي ما تفعليه من باب أنك بترضعيه، ومن باب أنه هو ماشي في الغلط وأنت تريد أن تأخذي بيده، فعندئذ لا حرج عليك فيما اخترت لنفسك، ما الله تعالى أعلى وأعلم. يبقى ناخد المراحل الأولى وتكون دي آخر مرحلة إذا لم يعني ينجبر أو يطيع بعد أخذ المراحل الأولى. فخذ المراحل كما ذكرتها، ما تمتنعيش مرة واحدة، لكن اعملي التذكير والوعظ أكثر من مرة، محاولة ما استجبش جلسة عرفية وأخذ ورد ومحاولة إصلاح، ما استجبش افعلي ما ذكرت، ليس عليك فيه حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هذا الكلام كله يا أخت منوط بأن أنت متأكدة أو على يقين، أما إذا كنت على شك فلا يسعك أن تتهم الناس بالظن أو أن تتهم زوجك بالشك، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. كان عندنا الأخت أم عبد الرحمن كانت بتسأل برضو عن مسألة أن الدورة انقطعت منذ عام ونصف، وبعدين جالها في رمضان هذا الدم، ولكن جاءت إليها فاتح في هذا المقام. إذا كان انقطع طبعا سن اليأس وانقطع الدم، ثم أتى بعد فترة طويلة من الانقطاع بلون يشبه لون الدم الأحمر العادي، فهذه استحاضة وليست من الحيض في شيء، فليس عليك شيء، وصيامك صحيح وتصومي وتصلي، وليس عليك شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا الأستاذ محسن بيسأل عن قرعة الحج، وإنه ما لم يتيسر له الخروج إلى الحج هذا العام، فعندئذ في أحد الأفراد قال له ممكن نجعلك تخرج حج خدمات أو خدمات حجاج، لكن مش هتشارك في أي شيء. أقول لك إذا خرجت خدمات حجاج، الأصل المسلمون عند شروطهم، والحج كتب على الإنسان إذا استطاع ما استطاع إليه سبيلا، فإذا كان الإنسان لا يستطيع إليه سبيلا فلا يجب عليه أن يذهب بطريقة معوجة، لكن لك أن تذهب في طريق خدمات الحجاج كما يفعل غيرك وتشارك في هذه الخدمات. لكن أنا يكون متسطر أن جاي ناس تخدم الحج، فالمفروض مثلا يكون عندنا 1000 واحد مثلا يعني هيخدموا الناس ويقوموا بأعمال خدمة الحجيج، وهذا أمر مطلوب في الحج في هذا المقام، فيأتي بعد ذلك ونبتدي نخرج منهم مجموعة من الناس لا يشاركوا في الأعمال، فهذا في هذا المقام عدم التوفية بالشرط لا ينبغي أن يفعله الإنسان، والإنسان مطالب بأن يوفي بما عليه من الشروط. الأعمال دي إما أنها تكون أنت عبء زائد ودخلت عنك هتشارك ولم تشارك، أو هتؤثر على الخدمات بالنسبة للحجيج. فمن هنا أنتهز الفرصة وأقول بإخواني بارك الله فيكم، من أراد الحج فليحج بطريقة مشروعة وبطريقة لا تؤدي إلى حدوث نوع من الفساد أو كذلك نوع من التحايل في هذا المقام. أنا قدرت أحج بالطريق الطبيعي الحمد لله، ما قدرتش أحج بالطريق الطبيعي فأنا لست مقصرا بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما يتولى الإنسان وعينه تفيض من الدمع حزنا أنه لا يجد ما السبيل إلى الحج على قدر ما يؤجر من الله سبحانه وتعالى. فلك أن تشارك في خدمات الحجاج تخرج، ولكن شارك كغيرك من الناس، فأنت هتحظى بحاجتين. في نوع من الحج خدمات الحجاج بيأذنوا للناس أنه يخرج يشارك في الخدمات ويحج، فأنا أقول لك يجوز أن تحج لكن شارك في الخدمات لا تتركها، بارك الله فيك في خدمات الحجاج. هذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذه الجزئية. كان عندنا الأخت أمة الله، كانت بتقول إن هي كان بينها خصام مع أخيها، وأقسمت بالله أنها لا تتحدث إليه، ثم تحدثت إليه بعد ذلك، ماذا عليها؟ وكررت القسم 3 مرات. أقول لك هذا الذي فعلته أمر طيب ابتداء، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى الذي هو خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهذا الأصل في هذا المقام، إن الإنسان إذا حلف، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فالأصل إن الإنسان لا ينبغي أن يجعل اليمين عرضة لأن يبر وأن يتقي، فالإنسان صلة الرحم بر، صلة الرحم تقوى، صلة الرحم قربة لله سبحانه وتعالى. فأنصحك أولا، مهما وجد بينك وبين أحد أرحامك نوع من أنواع الزعل، لا تعودي إلى مثل هذا الحلف، هذا أولا، لأن ده نوع من القطيعة. الشيء الثاني، أنت حلفت أنك ما تكلمهوش، فالأصل لا، الشرع يقول لك كلميه وكفري عن يمين، ده نص الحديث اللي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تأتي الذي هو خير وتتكلميه، أن أنت تصلحيه، أن أنت يحدث بينكم ود وبر بعد ذلك، لكن عليك أن تكفري كفارة يمين. إيه هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والإطعام من أوسط ما نطعم أهلينا. طب مش قادر أطعم، بصوم 3 أيام في أي وقت، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نأخذ هذا الاتصال. أم منى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، من فضلك
اتفضلي معك، بارك الله فيك.
كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال، بس تصبر حضرتك عليه ممكن؟
عن إيه؟
سؤال بس ممكن حضرتك تصبر عليه التوجيه يعني.
سالي على
دلوقتي. جزاكم الله خيرا. دلوقتي الشيخ، بالنسبة للبيع على النت، دلوقتي احنا قلنا من شروط البيع لازم البائع يمتلك السلعة.
نعم.
طيب دلوقتي هم في بنات بيتعاملوا مع مصنع مثلا وبيعرضوا بعض الانواع يعني على النت، لكن ما بيمتلكهاش، هي عينات. وبعدين البنات مثلا بيقولوا احنا عايزين ده وده، طب هل البيع ده بالنسبه للبائع يجوز وللمشتري يجوز؟
طيب لما اللي بيطلب منها الحاجه بتروح تشتريها الاول بعدين توصلها؟
لا احنا بنقعد في البيت والحاجه بتجيلنا.
تمام، بتجيلكم الحاجه اللي انتوا هتبيعوها.
لا احنا بنشتريها، انا بطلب الحاجه على النت.
انت بتسالي كبائعه ولا كمشتري؟
لا انا بسال الاثنين، انا بس بالنسبه لي انا البنات بيجوا الحاجه بتجيلهم.
حاضر.
وبعدين بيدفعوا قيمه التوصيل دي بيشوفوها على النت فقط.
طيب
هي بقى الاخت بتقول بتسالني بتقول لي انا الحاجه دي ما بتملكهاش، انا بعرض عينات المصنع اللي بشتغل فيه.
لما بنتك طلبت منها السلعه هي راحت اشتريتها وجابتها لها وبعتها لها؟
لا ما اشتريتهاش.
امال جابتها لها ازاي؟
هي عرضت العينات، عاملين بيعملوا باقه كده البنات مع بعض وبيعرضوا بيعملوا زي جروب مع بعض كده.
طيب انا فاهم حضرتك، لما بنتك اختارت السلعه مين اللي وصل السلعه لبنتك؟
في واحد بيوصل اسمه مشاوير بيدفعوا 10 جنيه وبيجيبها.
تمام، وهي اللي بتدفع ثمن السلعه؟
احنا بقى بنديها هي توصلها للمصنع بعدين.
لكن طيب.
الاخت وسيط، اللي بتبيع الاخت اللي بتبيع وسيط لا تمتلك السلعه.
حاضر.
هي بتمتلك عينات وجيبك. فقط ما تمتلكش حتى عينات.
تمام.
معاها عينات
هي عايزه تعمل مندوبه وبتبيع في نفس الوقت.
ما احنا عايزين نعرف بقى هل هي بتسال.
هعرفك ظروفها الصحيحه ان شاء الله.
بالنسبه للاخت اكتر لو سمحت عشان حاضر. هي خايفه.
حاضر ابشري. حاضر
جزاك. وبرضه في حاجه، الفيزا اللي بتتاخد الفيزا سامعني حضرتك؟
أيوة.
في الشغل بيعطوا فيزا مثلا ب5000.
أيوة.
فبيقول لك روح اشتري بوتاجاز مثلا ب4000، واحنا هنبنك هيحصل منك 5500.
ماشي.
هي برضه الموضوع ده حضرتك لو للتوجيه. حاضر. يبقى جزاكم الله خير، لان في اخوات كتير بيقعوا في المشكله دي.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا. الله
جزاك يا مصر. معانا ام محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير يا فضيلة الشيخ.
انت بالصحة والسلامة والمشاهدين جميعا. تفضلي.
جميعا. اللهم امين. حضرتك انا عندي سؤالين. السؤال الأول، انا قبل رمضان كان عندي العذر الشهري.
نعم.
وآخر يوم كان فيه أول يوم رمضان.
ماشي.
أول يوم رمضان ده جيت الفجر اظن مني ان هو ده اليوم الاخير، فهيكون فتره يعني.
نعم.
فعند الفجر بالظبط يعني اول ما الفجر لا اله الا الله شربت شويه ميه.
نعم.
ويعني فجال على ظني ان ممكن اكون المفروض النهارده اصوم، يعني ممكن ايه اكون طاهره، ففضلت صايمه لحد المغرب.
وانت شربتي بعد الاذان؟ شربتي بعد الاذان؟
بعد ما اذان قال لا اله الا الله.
تمام.
وخدت اليوم كله صايمه، يعني غالب على ظني اني اكون ممكن اكون فتره وانا غلطت.
تمام.
اخدت اليوم كله حضرتك صايمه، ما شربتش ولا حاجه ولا اكلت حاجه لحد المغرب ما اذن.
فهمت سؤالك، فهمته.
السؤال الثاني حضرتك برضو جاء اخر رمضان، اخر يوم صايمه فيه. هو نزل حاجات بس انا مش عارفه حيرانه، يعني كان المفروض افطر ولا لا، بس انا ما افطرتش
ونزل افرازات يعني.
افرازات هي الوانها طبعا واضحه
مدممه بس ولا مش مدممه؟ فيها دم؟
فيها يعني بس
دم، بس ما نزلش دفع الدم. ما فيش دفع الدم؟
لا هو
أجيبك.
لكن فضلت صايمه لحد اخر اليوم.
اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله كل خير. حضرتك لو بعد اذنك بس اوصل بالكنترول، يعني كنت عايزه رقم تليفون.
قولي لهم ان شاء الله ما فيش حركه. معانا الاستاذ كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وحضرتك طيب يا فضيله الشيخ.
الصحه والسلامه بارك الله فيك.
لو سمحت يا فضيله الشيخ عندي سؤالين بعد اذنك.
تفضل.
السؤال الاول، امي توفت قبل ابوها. لا يعني ليها في الميراث ولا ما لهاش؟
معلش قولي السؤال تاني كده.
امي توفت.
ايوه.
قبل وفاه ابوها طبعا.
قبل ابيها.
تمام.
تسال بقى لها ميراث من ابيها ولا لا؟
هل احنا لينا ميراث من جدنا ولا لا؟
من جدك. طب في اعمام ولا ما فيه؟
في
اخوال قصدي.
لا اخوال اولاد ما فيش.
لا يعني الراجل لما توفي سترك من؟
تركت بنتين.
بنتين؟
بس.
حاضر.
وزوجة ليجي
طارق بنتين وزوجة.
اه
تمام. وانت بتسأل كحفيد البنت، البنتين كانوا عايشين لما مات ولا ودي التالتة؟
اه عايشين. عايشين
في بنتين عايشين.
اه
وواحدة كانت ماتت.
تمام
تمام فهمتك. حاضر اجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني يا عم الشيخ.
اتفضل.
عندي واحد صاحبي زوجته تخنقوا مع بعض يعني، فبيقول لها انت طالق طالق طالق.
تمام.
في وشها يعني
ورا بعض كده. ورا بعض
ورا بعض. اه انت طالق طالق طالق.
حاضر.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
بارك الله فيك. كان عندنا أحبتي في الله من ضمن الأسئلة اللي وردت، الأخت أم أحمد كانت بتسأل إن هي زوجها لما توفي أوصى بعد ذلك بإن يبقى فيه أموال تجهيزه وتكفينه وأشياءه من الخارجة اللي هتطلع لزوجته في هذا المقام، وإن وفرق وكذلك قال بإن المعاش اللي هو هيخرج لزوجته إنها تعطي منه شيء للأبناء. ليس من حق الإنسان أن يوصي إلا في ماله، وهذا كما فهمت منها من اللي حقه اللي خارج من الأموال ديت من العمل اللي هو اللي خارج من الدولة باسمه. فإذا كان العمل القيمة الخارجة مثلا المال اللي خارج في الخارجة ده خارج باسم جميع الورثة، فعندئذ بيتشاركوا فيه. خرج باسم الزوجة فقط فعندئذ هو من حق الزوجة. سأكمل الإجابة على هذا بعد أخذ هذا الاتصال. معنا أستاذ أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب.
انت بالصحة والسلام.
معاك الشيخ معايا؟
أي معايا اتفضل أجب معاك.
المحرمات نفذني.
الصوت مش واضح، قول تاني كده.
عند اخويا. اخويا
ايوه.
حلفت طلاق بالمحرمات ومرته كانت جنبي.
اه
حلفت بالمحرمات.
بالمحرمات. قول اللفظ اللي انت قلته بالظبط، بس قول اللفظ.
حلفت على الطلاق بالمحرمات اللي انا ما خدتش رجلي عنده.
قلت كده عليا الطلاق بالمحرمات.
اه
تقصد ايه بالمحرمات؟
اللي انا
ان زوجتك تبقى محرمه عليك يعني.
اللي انا ما اروحش عنده.
ان انت ما تروحش. تقصد تطلق زوجتك؟
لا انا ما كنتش اقصد.
اه تقصد تهدد.
ايوه. لا ده انا عندي اخويا.
نعم.
تقصد لا انا كنت اقصد اخويا اللي انا نفذني بس. نفذني.
ايوه ايوه فاهم 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 نفذك. وتقصد ان انت ما عدتش هتكلمه عشان فحلفت بالمحرمات.
ايوه.
قلت زي ام واختي ولا ما قلتش؟
ايه؟
قلت اللفظ اللي قلته مرة تانية اخر مرة.
اه
قول اللفظ اللي انت قلته.
حلفت على التلات بالمحرمات.
بس كده ده اللي انت قلته.
اه
اجيبك ان شاء الله.
وهو كانت عنده معلش دقيقة بس.
اتفضل. فهمت عليك ساجيبك لا تقلق. ام علاء. ام علياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
صحتك طيبة فضيلة الشيخ.
بالصحة والسلامة.
حضرتك انا يعني اختي عندها بنت عمرها سنتين ونص كده. قالت لها ان شاء الله. هي البنت ما بتعرفش تفسر قوي في الحقيقة يعني. بس في يعني جات لها كده امبارح بالليل وقالت لها ان شاء الله ولد.
ده رؤية يعني ولا ايه؟ رؤية؟
لا حقيقة.
في الحقيقة.
قالت لها ان شاء الله ولد يا ماما ومحمد. وهي اصلا ما كانتش حامل يعني، كانت حامل بس ما كانتش تعرف ان هي حامل اصلا.
تمام.
يعني حملت على الوسيله وما كانتش عارفه.
تمام.
وهي ما معهاش ولاد، معاها بنات بس. فبنتها الصغيره دي قالت لها ولد يا ماما ان شاء الله ومحمد.
تمام.
وقالت لها اقسمت لها بالله، قالت لها والله العظيم رغم ان البنت ما بتعرفش تفسر قوي كده.
تمام.
قالت لها والله العظيم ولد. بعد كده هي عرفت ان هي حامل فعلا.
تمام.
بس لسه ما عرفتش يعني هو ولد ولا بنت. فإن طلع ولد هي لازم كانت تسمي محمد ولا ممكن تغير الاسم عادي؟
حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. بالنسبة للأسئلة، بقية الأسئلة الواردة سريعا لأن الوقت أزف معنا أحبتي. الأخت أم أحمد بنقول لها في هذا المقام أنت طبعا المال بالنسبة أن أنت صرفت عليه من الخارجة وكده، هذا يعني بر جزاك الله خيرا، والأصل أن أنت تكفنيه وتغسليه وتعطيه طالما أن معك مال وخارج برضو من خيره، فدي ما فيش فيه إشكالية. أما بالنسبة للتوصية بالمعاش فهذا غير واجب عليك، انت حبيت تعملي كده بر منك او نوع من الـ من الـ من الوفاء او نوع من البر بالابناء جزاك الله خيرا، لكن انت غير ملزمه بهذا، يبقى انت غير ملزمه بذلك، لان هذا المال هو حقك هو مالك، فانت غير ملزمه، لكن ان فعلت من باب الصله والبر فانت ماجوره لكن غير ملزمه، والله تعالى اعلى واعلم. كان عندنا الأخت أم أحمد في فترة أو كان في 30 يوم وخرجت وجبات، العبرة بالوجبات يا أم أحمد بالنسبة للمال، لو أنت خرجت ما يوازي 30 وجبة أكلة فعندئذ هذا يجزئ وما فيش عليك حاجة، وأنت قلت خرجت أكتر من 30 وجبة فما فيش عليك مشكلة، والإطعام صحيح، الإطعام صحيح. كان عندنا الأخت أم منى بتسأل عن البيع على النت، طبعا لأن الوقت المقام ضيق وإن شاء الله ممكن أفصل في هذه المسألة في لقاء الأحد القادم بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل، علشان أضع إيدك على كل الجائز والمحرم فيها في نفس الموعد إن شاء الله لقاء الفتاوى من كل أسبوع. لكن خلاصة المقام في بيع الإنسان، الأصل إن أنا ممكن لها انها تعرض عينات على النت وان حد يختار يشتريها، بس الاصل تمتلكها الاول وبعدين تبعتها توصل، يعني هي تروح تاخدها تبعت اللي هو بتاع مشاوير اللي بتقول عليه ده يجيبها عندها الاول تحزها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فالاصل الحاجه تدخل في ضمانك وبعدين تبيعيها، فانت تمتلكيها الاول وبعدين بعد ذلك تبيعيها، لكن هتروح من المصنع على طول للثانيه يبقى انت هنا مندوبه، بس لكن انك تاخدي سمساره تقولي انا ما ببيعش انا هجيبها لك من المصنع وتديها لها بتكلفتها واخد السمساره الدلاله مبلغ معين، فده الصوره اللي هي تنفع، لكن عايزه تبيعي وانت اللي بتبيعي ففي الحاله ديت في هذا المقام اعرضي عينات زي ما انت عايزه وهي مش عندك يجوز، لكن اللي اختار العينه امتلكيها الاول وبعدين ابعتيها له، هذا على لان الوقت ضاق، خلاصه ما فيها وان شاء الله نفصل فيها بشيء من التفصيل فيما يتعلق بهذه المساله. كان عندنا الاخت ام محمد كانت بتسال على مساله ان هي في اول يوم من رمضان كان عليها الدوره، طبعا ما نوتش الصيام بالليل ولغايه الفجر وشربت بعد أذان الفجر وأمسكت اليوم كله وما جات لهاش، عندئذ أنت عليك أن تقضي يوم مكان اليوم الأولاني من الشهر ده، لأن هذا اليوم فقد تبييت النية في الصيام وكمان شربتي بعد أذان الفجر، فأنت عليك تقضي يوم مكان هذا اليوم ومأجورة إن شاء الله عز وجل. أما وبعد كده يعني لما تكون شك الدورة هتيجي أو مش هتيجي تبيت النية من الليل. أما عن آخر يوم في رمضان، آخر يوم حضرتك سألت عنه في اللي انت نزل فيه إفرازات، صيامك صحيح وليس عليك شيء، يبقى اقضي يوم واحد فقط يا أم محمد بارك الله فيك. طيب احنا أحبتي في الله يعني إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، أنا معنا سؤال أستاذ كريم والأستاذ أشرف وأم علياء، دول باقيين معايا إن شاء الله، يعني نظرا لأن وقت الحلقة قد انتهى أبدأ الحلقة القادمة يوم الأحد القادم في نفس الموعد إن شاء الله من لقاء الفتاوى بأسئلة الأستاذ كريم والأستاذ أشرف وأم علياء، أجاوب على أسئلتهم أول شيء إن شاء الله نظرا لضيق الوقت وانتهاء وقت الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان من صواب فمن الله وحده له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.